والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشرف وكرم وعظم وبجل وأنعم. نقرأ في كتاب سراج الطالبين للإمام إحسان محمد دحلان على منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين لحجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وإن الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه قال إن اعترض على كلامي اعتراضات كثيرة. هو في الإحياء كتب كتاب على الإحياء حل مشكلات الإحياء. الإحياء هو كتب كتاب نفسه كده موجود على الطبعة على هامش الطبعة الموجودة في أو أحد العلماء كتب عليه على هامش طبعة اتحاد السادة المتقين، فرد على بعض الإشكالات التي كانت في الإحياء. هو يقول إن كثير اعترض عليه على هذا الكلام الذي تكلم عليه في الطريق إلى الله تعالى، وقال إنه لا، الاعتراض ده ورد على كلام رب العالمين، لأنهم اعترضوا على كلام رب العالمين وقالوا إنه أساطير الأولين. فالشيخ هنا ابتدى يجيب بعض الاعتذارات، الشيخ إحسان رضي الله عنه وأرضاه أتى ببعض الاعتراضات والرد عليه، فقال ومما أنكروه عليه أنه أيضا ومن يبقى إيه؟ قلنا القاعدة حتى لسه كنا قرئينها إن إيه؟ إذا ذكر أحد الأئمة شيئا وسكت عنه يبقى هو مقر له وهذا مذهب له، ماشي. فكل ما ينقل من غزالي قول عن حد من التابعين أو تابعي التابعين أو علماء الأمة ها ويكون الكلام ده ملغز يقوم إيه؟ ينكروه عليه، هو ينقله ويقره. ومما أنكروه عليه أيضا تقريره قول أبي حمزة البغدادي إني لا أستحي من الله أن أدخل البادية وأنا شبعان. وقد اعتقدت التوكل لئلا يكون شبعي زادا تزودت به. قال المنكر ومن العجب اعتذاره عن أبي حمزة بقوله كلام أبي حمزة صحيح، لكن محتاج إلى شرطين، أحدهما أن تكون للإنسان قدرة من نفسه بحيث يمكنه الصبر عن الطعام أسبوعا ونحوه، والثاني أن يمكنه التقوت بالحشيش ولا تخلو البادية من أن يلقاه الذي معه طعام بعد أسبوع أو ينتهي إلى محلة أو حشيش يجد به ما يقوته. قال ابن القيم أقبح ما في هذا القول صدوره من فقيه، فإنه قد لا يلقى أحدا وقد يغض وقد يمرض، فلا يصبح له الحشيش وقد يلقاه من لا يطعمه وقد يموت فلا يدفنه أحد. فالجواب أما كلام أبي حمزة فهو في نهاية الإخلاص، وكذلك ما شرطه الغزالي هو صحيح يتمشى على قواعد الفقه، وأما ما ذكره ابن القيم فلا ينهض حجة واضحة على أبي حمزة والغزالي، لأنه لو حمل أيضا الزاد يجوز أن يقع له ما يقع لمن لم يحمله من الأحوال التي ذكرها، لكن لا يخفى أن حمل الزاد سنة أن حمل الزاد سنة، ومن فعل السنة كان تحت نظر الله تعالى بالإمداد واللطف لأنه فعل ما كلفه، بخلاف ما لم يحمل زادا فإنه موكول إلى نفسه، ولو كان ممن صحت تجربته للحق تعالى فإن الحق جل وعلا لا تقييد عليه ويفعل ما يشاء إلا إن قيد على نفسه بشيء فللعبد طلبه منه عبودية وقد قال الرجل الحسن البصري إني أريد أن أجلس في مسجد وأترك السبب لاعتقادي أن الله لا يضيعني، فقال له الحسن البصري إن كنت على يقين السيد إبراهيم الخليل عليه السلام فافعل وإلا فالزم الحرفة والله أعلم. الله حلها الشيء. قال ومما أنكروه عليه أيضا تقريره أي إقراره قول ابن أبي حمزة البغدادي إني لأستحي من الله تعالى أن أدخل البادية وأنا شبعان. وقد اعتقدت التوكل لئلا يكون شبعي زادا تزودت به. أنا أستحي أن أنا أدخل البادية وأنا شبعان، يعني يدخل البادية وهو جعان، بادية يعني هيمشي في الصحراء مسافة كبيرة خلاص، أو من باب الخلوة، يدخل البادية من باب الخلوة، فيقول أنا استحي أن أنا أدخل وأنا شبعان، وقد اعتقدت التوكل وأنا عندي يقين على التوكل على الله تعالى، لئلا يكون شبعي زادا تزودت به، عشان ما يكونش الشبع ده مخالف لليقين اللي عندي. ده جرب كده، حاله كده ان هو في حال تجرد، سيدنا ابو حمزه في حال تجرد، تجرد مش هيجرب، لا ده عايش وهو في المدينه ما بيجوعش، وهو في المدينه قدامه الاطعمه ما بيجوعش ولا بيتقوت ولا بياكل، فما لك بقى لو دخل الصحراء هيكون المدد عنده اعلى. وكما انه كما قلنا ان هؤلاء الائمه الاكابر عندهم كشف، والكشف يكون قرب اليقين، يعني بينه وبين اليقين شعره، الا ان الكشف كما قلنا الكشف قد يخطئ، نادر ما يخطئ، لكن ايه؟ لان ايه الكشف اللي ما يخطئش؟ هو الوحي، يقين لا يخطئ، وانه يقيني بدرجه 100%، فالوحي يقيني بدرجه 100% وانه لا يخطئ قطعا قط، خلاص؟ لكن الكشف ده هو انكشاف الاشياء وحقائقها للانسان، ده نتيجه الرياضه النفسيه مع الله تعالى وقربه واحساسه بانه في حضره الله، واحساسه ان ربنا بيغنيه، وتحقق مكان وتحققه بقيام يقين التوكل في قلبه، خلاص؟ فما هو حصل عنده كده ابتدى يذهب عنه المولى عز وجل اثار الاسباب، واصبح في حال من التجرد من الطعام، يتجرد من الطعام، يبقى الطعام قدامه ما ياكلش، ويقعد بالايام في المدينه ما ياكلش. فقال طب ده انا لو دخلت الصحراء، لو انا اكلت قبل ما ادخل الصحراء يبقى ده قادح في التوكل بتاعي، اللي انا كان في المدينه موجود على كمال. هو كان في المدينة وكان لا يأكل ولا يشرب، حلو. فقال لو كنت أنا في وسط الطعام ما باكلش واشرب، يبقى من باب أول عشان اليقين بتاعي لا يفضح فيه إن أنا مخرج في الصحراء لا لا ما أكلش قبل ما أدخل، خشية لأن ما يأكل كده إيه يبقى نفسه بتلعب، ودول أكبر أن تلعبه نفسه، نفسه بتقول إيه خد كل عشان لو وقعت وأنت ماشي بقى مش هتلاقي حاجة، ها؟ وهو عنده يقين لأن وجد الأسباب، أنه تجرد عن الطعام والشراب، وربما أقامه في مقام التجرد في الطعام والشراب. وشرحنا المرة اللي فاتت التجرد، أنواع التجرد والتسبب، مين كان سأل عليها؟ موجود؟ فالتجرد والتسبب ده يا جماعة يعني نستطرد لهذه النقطة عشان نبقى فاهمينها كويس، أن في أجناس كل شيء جعل الله له سببا، جعل له درجات في التجرد ودرجات في التسبب، كل شيء، خلاص. فمثلا الله جعل الجوع والاكل والشرب سببا في الشبع، والشرب سببا في اذهاب الظمأ، في الرجل، خلاص. الا ان هذا السبب يكون عند انسان قوي جدا، فتلاقيه لا يشبع الا بعد اكل كثير، ماشي، وهو نحيف، حتى دلاله على ان فيه تسبب وتجرد كما شرحنا ان نحيف لكن بياكل كثير ومليء وياكل قليل جدا، ورغم كده مليء، يقول له انت تخين ليه؟ مليء ليه؟ ده انا باكل نص رغيف في الوجبه وباكل وجبتين في اليوم، والتاني ده النحيف ده بياكل ثلاثه باربعه ارغفه في الوجبه وياكل ثلاث اربع وجبات في اليوم، الا انه كده ربنا خلقه نحيف، عايز يدخل ما فيش فايده. كان في واحد لنا زميل عايز يدخل باي طريقه فياكل عيشين وبطاطس وما فيش فايده، ربنا جعله كده رفيع نحيف، خلاص؟ والتاني ده بياكل لقمه بسيطه تدوس له مليء الجسم، فحتى ده تجرد وتسبب. فتلاقي واحد من تجرده ان ربنا بيخلي قليل من اللقيمات يشبعونه، والثاني لا، مع التجرد بالنسبه للاكل والشرب التسبب عنده اعلى، بياكل كميه كبيره من الاكل بدون تعدي ولا بدون اسراف، خلاص، لكن بياكل كميه كبيره، ففي اختلاف اي في درجه التسبب بالنسبه للطعام، واحد بياكل لقمتين ويشبع، واحد تاني بياكل ايه؟ كثير ويشبع بعد كثير مع الاعتدال، ماشي، هو ما بيصرفش. فده كله مقامات، يبقى واحد في تمكن في الاسباب، واحد الاسباب عنده متوسط او خفيف، واحد تاني بقى ابتدى ايه ياكل قليل جدا، ماشي على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقيمات يقمن صلبه، ويكتفي بلقيمات في اليوم الواحد، ماشي. كان سيدنا الشيخ نور الدين يقول يكفي الانسان ان ياكل 7 لوزات في ثلاث لوز، هذا اللوز المعروف 3 لوزات في كل وجبة في كل موعد صلاة، يبقى 15 لوزة في اليوم يكفيه، ولعله هو عمل كده سيدنا نور الدين 15 لوزة يكفوه في اليوم كده ويبقى شبعان. تقدر نوع من ايه؟ من إيه؟ النهاية في الحد الأدنى في التسبب. يبتدي بقى ايه؟ يدخل في مرحلة تجرد. التجرد بقى عدم التسبب في الأخذ بالأسباب. واحد بيأكل كل يوم وجبة، واحد تاني بيأكل كل يومين وجبة، واحد تاني بيأكل كل أسبوع وجبة. ممكن ده بقى حاجة دي مقامات ربنا بيقيم فيها. فإقامتك في التسبب وإقامتك في التجرد ده ربنا هو اللي بيقيمك فيها خلاص. وكما ورد الحكمة الثانية في الحكم العطائية معناها يعني إقامته لك في التجرد مع طلبك مع طلبك للأسباب انحطاط من الهمة العالية، وإقامته لك في الأسباب وطلبك للتجرد من الشهوة الخفية. ومثل لها الشيخ ابن عطاء يعني إيه؟ أما ربنا يقيمك في أنه يشبعك ما تجيش تطلب الأكل، أقامك في الطعام ما تجيش بقى إيه تطلب التجرد. أو ممكن أنك أنت تحاول تجتهد في التجرد شوية بشوية هتجرب، وإذا كان نجحت يبقى ربنا هينقلك للتجرد. إذا أنت نجحت في ترك الأسباب ربنا برضو بإرادة الله. إن كان في واحد منهم مثلا دخل الصحراء فقعد ثلاث أيام ما ياكلش، وعدته إنه ما ياكلش غير كل ثلاث أيام أكلة خلاص. فدخل الصحراء فبعد مر عليه ثلاث أيام وكان لسه ما وصلش لمكان يجد فيه طعام، فقال يا ربي أنت أقمتني في التجرد فأتم علي نعمتك خلاص. فما قال كده كان ابتدى يحس بالجوع شبع، واستمر أربعة أيام أخرى سبعة أيام في حال تجرد شبعان وعنده الطاقة وماشي. ده مدد رباني بقى، ما يتركش المدد الرباني إذا أتى إليه. فإذا لم يأتي عليه يأخذ بالتسبب ولا يطلب التجرد. لكن إذا أنت طلبت التجرد كنوع من طلب من الله تعالى وتسأله، بس بشرط التجرد كان بيعمل إيه التجرد ده؟ كان الوقت اللي بيأكل فيه يملأ يحط بداله أذكار وعبادة لله تعالى، يضع مكان الوقت ده أذكار وتعبد لله تعالى حتى يتم بكمال العبادة ويقوم بإيه؟ بأثنى ما أن يكون في مقام العبودية لله تعالى. طيب يبقى ممكن الإنسان ينتقل وبعدين التجرد والتسبب بيختلف بأنواع وأجناس الحياة كلها. يعني ممكن واحد يكون كان في واحد أعرفه كل لما يطلب حاجة من الملبس يجيله، فربنا جعله في مقام التجرد في الملبس، بل مجرد أن قلبه كده يتجه لشيء إيجابي في اللبس. ها عايز جلاليب يبقى ثلاث اربع جلاليب جمهور قولوا هدايا حد كده كميات، يعني لدرجه ان هو ايه استغنى مش عايز. ها يبقى ربنا اقامه في التجرد في الملبس لكن ما اقامهوش في التجرد في الجوع. يبقى في اختلاف في التجرد والتسبب بالنسبه لانواع العادات والعبادات ايضا. واحد ربنا اقامه في التجرد بانه عنده قوه في قيام الليل، ما بينامش الليل خالص. الشيخ محمود خطاب السكي كانش بينام الليل خلاص، ينام بعد الفجر ساعة كل يوم لغاية الشروق وبعدين يصحى، ما ينامش تاني طول الليل خلاص. فربنا أقام التجرد في عبادة في قيام الليل. واحد تاني ما بيقدرش بينام لأنه نومه تقيل، ما بيقيمش الليل خالص. يبقى ده تسبب بالنسبة كده. يعني الاختلاف في العبادات والعادات في التجرد والتسبب ها بيختلف. التجرد والتسبب ماشي في جميع أنواع العبادات والمعاملات ماشي. فده مقام التجرد والتسبب. فكده يبقى ختمنا ايه التجرد والتسبب كده. قال ومما انكروه عليه ايضا تقريره قول ابي حمزه البغدادي اني لا استحي من الله تعالى ان ادخل الباديه وانا شبعان. ان كان ابو حمزه البغدادي وهو عايش في المدينه ما بياكلش ويشرب نادر، او ربنا وضعه في تجرد من الماكل والمشرب خلاص. فقال ايه جت نفسه لعبته تقول له ايه انت هتدخل الباديه وهتسيح في الارض، طب كل واشرب بقى عشان تجوعش. قال لها بقى انا وانا عايش في المدينه في وسط الاكل والشرب ها ما باكلش واشرب، يبقى ما ادخل في التجرد وانا مقام فيه في وقت التسبب، يبقى ما بقى اول انها تجرد. فايه يستحي ان هو ياكل ويشرب عشان لو جاع في الباديه، لانه ما كانش بيجوع في الحاضر، في الحاضره يعني في المدينه، وامامه الماكل والمشرب ما كانش بيجوع. واحد من الأئمة الأكابر شيخ الغزالي يروي عنه الغزالي، يكفي أن الغزالي بيروي عنه يعني من أحد كبار السالكين إلى الله تعالى قبل الإمام الغزالي. قال المنكر: ومن العجب اعتذاره عن أبي جمع أبي حمزة بقوله كلام أبي حمزة صحيح. ده كمان الإمام الغزالي مش سكت بس ده أيده، قال كلام أبي حمزة صحيح لكن محتاج إلى شرطين. ده كلام الإمام الغزالي. أحدهما أن تكون للإنسان قدرة من نفسه بحيث يمكنه الصبر عن الطعام أسبوعا ونحوه. صبر مدة كبيرة واعتاد على كده، اعتاد على الصبر على الطعام وهو موجود قدامه. لذلك الأكابر دول لما وصلوا لحالة تجرد في المطعم المشرب، لأن ده من بلاء الأعظم شهوة البطن، ها؟ فلما ربنا أقامهم وأذهب عنهم شهوة البطن دول، أصبحوا إيه؟ يعني وهم في المدينة يمر أمام الطعام فلا يجوع، ويمر أمام الشراب فلا يعطش. كده هو قدامه بالأسبوع والأسبوعين، كما ذكرنا قبل ذلك وصلت 40 يوما لا يأكل ولا يشرب، ها؟ ومنهم سيدنا موسى عليه السلام. يبقى الشرط اللي شرط الإمام الغزالي عشان يشرح كلام الإمام أبي حمزة قال إيه؟ ومن العجب طيب أحدهما أن تكون للإنسان قدرة من نفسه بحيث يمكنه الصبر عن الطعام أسبوعا ونحوه. ده هو كده كان متعود على كده في المدينة، هو كما قلنا الحمد لله من فتح الله تعالى، وهو إيه؟ إنه أثناء ما هو مقيم في المدينة ما كانش بياكل ويشرب بالأسبوع، والأطعمة قدامه. خلي بالك إن شهوة الطعام بتزداد جدا لما يضع الطعام أمام الإنسان، خلاص يكون قد نضج وحط قدامه عشان ياكل. ولذلك الشرع يعتبر تلك الشهوة، ها، اللي بيتريقوا عليها يقولوا الأزهري بتاع فتة، لا مش بتاع فتة ولا حاجة، ده متبع النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضر العشاء وأذن العشاء فقدموا العشاء كل الأول، عشان إيه؟ ما تبقاش نفسك مشغولة وأنت بتصلي بالأكل، الأكل هيبرد إذا بس تحطه قدامك. واضح؟ إذا حضر العشاء تحطه قدامك، وأذن العشاء فقدموا العشاء، إذا حضر العشاء وأذن للعشاء فقدموا العشاء، تعشى الأول. ليه؟ عشان ما تبقاش نفسك مشغولة وأنت بتصلي، بل بالعكس تصلي وأنت مرتاح مطمئن، ها، حامد لله تعالى، بخلاف الجائع وضع الطعام قدامه وساب ومشي هتبقى نفسه منشغلة بكده. ماشي؟ فلا، قال لك كل الأول وبعدين روح صلي، بس مش كل اقعد كل نص ساعة تكون العشاء فاتت، لا، يعني ما تشبع رغبتك ونهمتك من الجوع، ها، وتصل إلى حد إشباع الجوع مش حد الشبع، خلاص، وتقوم تصلي وبعدين ترجع تاني عايز تاكل تاني كل تاني.